الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، الناس لا يتفاضلون حقيقة التفاضل بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بأشكالهم، إنما المفاخرة الحقيقية هي فيما يتمتع به المرء من خلق نبيل وصفات حسنة. وأعظم ما يفاخر به المرء أن يكون عفيفا سالم العرض، نقي الثوب. إذا دنس عرض المرء ولوث فهذه وصمة عار عليه، لا يزيلها المال ولا المدح ولا الثناء، ستبقى وصمة عار عليه وفي جبينه يعرفها الناس عنه. فقيمة المرء إذن هي في نزاهته وسمعته وشرفه وفي طهارة عرضه وبياض صفحته. و المفاخرة أيها الإخوة بالعفة والنزاهة والطهر كانت حتى في الجاهلية، كانوا يفاخرون بهذا، فيقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فهي من الأخلاق التي يفاخرون بها، يقول: أنا أغض طرفي عن جارتي، فأنا إنسان عفيف لا أقع حتى بالنظر لجارتي التي لها حق علي. وأما إذا دنس المرء عرضه ووقع في لوثة الحرام والفاحشة فقد هبط من سماء العفة إلى هذه المستنقعات الآسنة. ومن أعظم ما يوقع المرء في هذا الوصف السيء الدنس أن يقع في فاحشة الزنا، أجارنا الله وإياكم منها. والذي ينظر في عالم اليوم يرى كيف أن الحضارة الغربية افتتن بها كثير من المنهزمين، وما ذاك إلا لما يمتلكه أهلها من أدوات الإعلام المضللة التي أصبحت تضل الناس عن سواء الصراط. فأصبحت الفواحش والمنكرات من الأمور التي يفاخر بها في هذا الزمن مع الأسف، بل يوصف أهل العفة وأهل النقاء بأنهم أناس رجعيون متخلفون. لهذا نرى تنادي عدد من دول العالم، بل جل دول العالم، على إفساد البنين والبنات وعلى نشر الفاحشة بين شعوب الأرض، وتقام المؤتمرات وتؤخذ المواثيق والعهود على الدول بفتح المجال في هذا الباب وما يسمى بالحرية الشخصية. فالفتاة تذهب مع من تشاء وتعاشر من تشاء، ولا يجوز لوليها وأبيها أن يعترض عليها بشيء. هذا هو منطق الحضارة الغربية، المنطق الزائف والحضارة الزائفة التي مع الأسف اغتر بها كثير من المسلمين. أما الإسلام فقد وقع من هذه الجريمة، جريمة الزنا، بحسم وحزم، فجعل هناك عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الوقوع في هذه الفاحشة، وجعل الإنسان البعيد عن هذه الفاحشة ومقدماتها إنسانا ينبغي أن يحتذى وأن يكون قدوة للآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد وإن الله أغير مني. وقال في المقابل: عن ذلك الذي يرضى بالفجور والخنا والزنا في أهله والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح الجامع: إن الله أو ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والذي والديوث الذي يرضى في أهله الخبث. فهؤلاء قد حرمت عليهم الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزنا إذن بوابة شر وطريق نهايته النار إن لم يتب صاحبه. قال الله عز وجل: الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا نهى الله عز وجل عن القرب من الزنا فضلا عن الوقوع فيه، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا يجمع خلال الشر كلها: قلة الدين، ذهاب الورع، فساد المروءة، الغدر، الكذب، قلة الحياء والخيانة، ضعف الأنفة، ذهاب الغيرة، إضافة إلى ما يكون من سخط الرب جل وعلا وما يكون من فساد الحرم والعيال وفضائح وقبائح تذهب لذتها وتبقي حسراتها. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما يناله أهل الفواحش من العقوبات: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولهذا جاءت الشريعة بحسم هذه المادة وبمعاقبة الزاني، فالمحصن يعاقب بعقوبة أليمة وشديدة. ما هي هذه العقوبة؟ هي القتل. وكيف يكون القتل؟ الرمي بالحجارة أشد أنواع القتل. وهذا دليل على أن الوقوع في هذه الجريمة ذنبه عظيم وأنها من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة. وأما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة. هذا حكم الله، والله هو الحكيم الخبير. وقد حذر الإسلام من الرفق بالزاني في حالة إقامة الحد عليه، وأنه يجب أن يكون هذا على مشهد ومحضر من الناس. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل هذا لتبشيع صورة الزنا في نفس المسلم حتى لا يقع في هذه الجريمة النكراء التي مع الأسف أصبح الوقوع اليوم فيها كثيرا، وذلك لعظم الفتن وكثرة المغريات وتنوع وسائل الإغراء والإغواء وسهولة الوصول إليها. لهذا وقع كثيرون عافانا الله وإياكم. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتذاكر الوسائل التي تعين على تجنب الوقوع في هذه الفاحشة حتى لا يقع المرء فيها، وحتى لا يتلوث بأدرانها وقاذوراتها، وحتى يعلم أن الإسلام دين الطهارة والنقاء، لا يرضى بأن يكون أصحابه متلوثين في أعراضهم حتى لا تقع في المجتمع مفاسد عظيمة، لعلنا أن نتطرق إلى شيء منها في أثناء حديثنا عن هذه النقطة. أول ما يعين المرء على تجنب الوقوع في فاحشة الزنا تذكر عقوبة الزنات. فالزاني عافانا الله وإياكم متوعد بعذاب أليم غير عذاب الدنيا الذي قد يكون منه الهموم والأحزان، وقد تكون من تبعات كثيرة فضيحة إذا عرف أمره عند الناس، وربما يناله شيء من الأذى والعقوبة. قال الله عز وجل في بيان عقوبة الزاني في الآخرة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هو هذا الأثام؟ ما هو هذا الجزاء؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وجاء في صحيح البخاري في حديث المنام الطويل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فانطلقنا، يعني انطلق بي جبريل وميكائيل، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. هذا من ضمن المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب بعض الأقوام الذين يعذبون في قبورهم وهي فترة البرزخ. قال صلى الله عليه وسلم: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه رجال ونساء عراه، يأتيهم وفيه، قال، لغط وأصوات، صراخ وبكاء وأصوات مرتفعة. قال: فاطلعنا فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضوا، يعني أصبحوا يصرخون من شدة الألم. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يفعل بهم هذا والعياذ بالله إلى يوم القيامة. وقد أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا يكون البطالون حكماء، ولا يلج الزناة أبواب السماء، وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة، يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم، نعوذ بالله من عذابه. وذكر الخرائطي حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقيم على الزنا كعابد وثن. ولهذا ذكر بعض أهل العلم ما يؤيد معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مدمن الخمر: إذا لقي الله وهو على حاله فهو كعابد وثن. ولا شك أن الزنا أعظم جرما من شرب الخمر. ومما يعين على اجتناب هذه الفاحشة الابتعاد عن مثيرات الفاحشة ومقدمات الفاحشة، وذلك بأمور: منها غض البصر، هذه أقصر طريق للبعد عن الحرام، أن تمنع بصرك مما حرم الله، وأن تحفظ بصرك من مشاهدة الصور أو المقاطع المخلة التي تثير الغريزة والتي تؤجج الفاحشة، فاقطع الأمر من أوله وغض بصرك. ولهذا الله أمر بغض البصر لأنه هو أعظم حصن يمنع المرء من الوقوع في الزنا. فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال أيضا بعد ذلك تأكيدا للأمر للمؤمنات أيضا نفس الطلب ونفس الأمر، فقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. والعجب لا ينقضي من أقوام وخاصة الشباب والفتيات ممن يشتكون من شدة الفتن وشدة الشهوة وما يعانون من كبحها، ثم إذا تأملت في واقعهم وحياتهم وجدت أنها تدعو إلى إثارة الشهوات، فهم بأنفسهم الذين يزيدون من حمأة ومن ثوران الشهوة في نفوسهم.
تأتي إلى أحدهم فتنظر إلى جواله فإذا هو مليء بالصور والمقاطع والرسائل التي فيها ما فيها من الإغراء والحرام، وتراه في وقته يقطعه بالنظر إلى المسلسلات والدخول إلى المواقع التي فيها ما فيها، أو الذهاب إلى أماكن اختلاط الجنسين وما يحصل فيها من النظرات الآثمة والأمور التي لا تخفى. ثم بعد ذلك يقول: الشهوة والزمن زمن فتنة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هل يعقل هذا؟ أن تأتي إلى إنسان وتربطه وتشد من الوثاق عليه ثم تقول له: الآن سأرميك في البحر، لكن انتبه أن تصيبك قطرة واحدة. أيعقل هذا؟ لا يمكن. فالذي يشتكي من هذه الشهوة ينبغي أن يقطع الوسائل الموصلة إليها التي تؤجج الشهوة في قلبه، ومنها هذه المناظر وتلك المشاهد المغرية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يضر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ماذا ينفع المرء أن ينظر ويمتع بصره بالحرام ثم يعقب ذلك حسرات وآلام تكون في قلبه لا تنقضي ولا تنتهي، وربما تكون نهايتها والعياذ بالله إلى أمور لا تخطر له على بال. فلا أظن أحدا يجهل ما يؤدي به النظر الحرام للمرء الذي قد والعياذ بالله يصرفه حتى عن الهداية كلها، بل ربما أخرجه من الإسلام كله، كما حصل لذلك الفتى الذي ذكر خبره ابن كثير في البداية والنهاية واسمه عبدة بن عبد الرحيم، يقول: كان من المجاهدين في سبيل الله، وكان صواما قواما حافظا لكتاب الله، إلا أنه كان في غزوة من الغزوات والمسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم، أطلت امرأة من الروم فرآها وجعل ينظر إليها، انظر إلى البداية، استهان بالأمر نظرة بسيطة كما يقول بعض الشباب، الأمر بسيط وسهل، هذه مجرد نظرة، نحن ما نقصد شيء، لكن انظر إلى النهاية. قال: فهويها واخترق حبها قلبه، فراسلها وكتب إليها: كيف السبيل إليك؟ قالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر، تخرج من الإسلام كله. يقول ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الفتى عند تلك المرأة، وقد خرج من الإسلام وأعلن نصرانيته والعياذ بالله. يقول: فمر به بعض المسلمين بعد زمن وهو على تلك الحال السيئة مع تلك المرأة، فقالوا له: يا فلان، أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ كان حافظ القرآن، كل هذا ذهب سبحان الله، أين ذهب هذا كله؟ فقال هذا الفتى البائس نسأل الله العافية والسلامة، قال: يا هؤلاء اعلموا أني نسيت القرآن كله ولم يبق في صدري منه آية إلا قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه أبقاها الله في قلبه تحرق قلبه، خرج من الإسلام كله بسبب نظرة واحدة. فلا تستهن بالنظرة ولا تقول الأمر بسيط. ولو جلسنا نتحدث عن موضوع الآثار إطلاق البصر لطال بنا المقام، لكن الحديث مجرد إشارة وحديث عابر. مما يعين أيضا على تجنب هذه الفاحشة البعد عن أماكن اختلاط الجنسين، وهذا لعلي أشرت إليه قبل قليل في أثناء الحديث عن بعد عن مثيرات الفتن. الاختلاط الذي يدعو إليه مع الأسف بعض المسلمين وبعض أدعياء السوء هو بوابة الحرام. انظروا يا أيها الإخوة إلى المجتمعات الغارقة في هذا المنحة، اختلاط الرجال بالنساء في العمل، في التعليم، في كل مكان. انظر إلى نسب الزنا والفواحش عندهم، شيء مهول. وللأسف أن هذه اللوثة أصابت كثير من البلاد الإسلامية، ولهذا عوقب أهلها بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإيدز مثلا أحد نتائج الزنا، وبالذات الشذوذ أحد نتائجها. فأصبحنا نسمع، وهذا ليس بسر، أن بلداً عربياً واحداً فيه أكثر من 400,000 حالة إيدز، بلد عربي، فما بالك بالدول الأخرى؟ وهذه عقوبة من الله عز وجل. اليوم يحدثني أحد الإخوة من إحدى البلدان العربية، يقول أني منذ زمن لم أذهب إلى بلدي، وذهبت إليه قبل فترة قريبة ورجعت، فقلت إني أظن أن الله سيبتليهم بعقوبة. فسألت لماذا؟ قال لأني رأيت مناظر ما كنت أراها من قبل، من التبرج والسفور، وخاصة في أوساط النساء، الملابس الفاضحة، أمور ما كنا نعرفها في بلدنا. وبالفعل البلد هذا الآن يعيش معاناة ويعيش ابتلاء شديد، هذا نوع من العقوبة. فالله عز وجل له سنن لا تتبدل ولا تتحول. فإذا دعاة الفساد، دعاة الاختلاط، لا يريدون بالأمة خير، يريدون أن يغرقوا هذه الأمة في المحرمات والفواحش، ولكن العاقبة والعياذ بالله تكون عقوبة تعم الجميع، الصالح والطالح، كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام حين سألته زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. مما يعين أيضا على البعد عن هذه الجريمة النكراء اجتناب الخلوة بالمرأة أيا كانت هذه المرأة، إذا كانت ليست من المحارم فاجتنب الخلوة بها، لا تثق بإيمانك، لا تقول أنا إنسان صالح وهذه امرأة صالحة وربما كان اللقاء والاجتماع لأجل شيء بعيد عن الريبة، لا، لا تأمن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لم يحدد رجل بوصف معين ولا امرأة بوصف معين، لم يقل رجل فاسق بامرأة فاجرة أو امرأة جميلة مثلا، لا، إنما أطلق رجل وامرأة، أيا كان هذا الرجل، أيا كانت تلك المرأة، بأي وصف كان، إلا كان الشيطان حاضرا لهما هو الثالث. فقد تقع جريمة الزنا وقد تكون هناك مقدمات، ربما ليس شرطا طبعا أن يقع دائما بعد الخلوة جريمة، لا، لكن قد تقع مقدمات للزنا كالكلام واللمس وغيرها من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولهذا فالعاقل هو الذي لا يفتح على نفسه بابا ولا يلتفت إلى ما يقال في كثير من الصحف وبعض أدعياء العلم ممن يهونون في مثل هذه القضايا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق البشر وأنصح البشر للبشر عليه صلوات الله وسلامه. لهذا قال بعض السلف يدل على فقههم ومعرفتهم، قال بعضهم لو استأمنتموني على أموال الدنيا كلها لاستأمنتكم عليها، ولو استأمنتموني على امرأة سوداء كأن رأسها زبيبة ما استأمنتكم عليها. هذا ماذا يعني؟ يعني الخوف الشديد، لأن المرأة والخلوة بها هي مظنة الوقوع في الحرام. ومما يساعد أيضا على البعد عن هذه الفاحشة أن يتجنب المرء كل مقدمات الزنا، ومن مقدمات الزنا الخضوع في القول، وخاصة من جانب النساء. ولهذا أمر الله أطهر النساء وهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعد عن هذا المنهج المنحرف وهذه الصفة البئيسة، قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا، قال وقلنا قولا معروفا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، هذا في حق أطهر البشر، صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فكيف من جاء بعدهم من ضعاف الإيمان وممن يعتري إيمانهم خلل كبير ونقص كبير؟ وهناك أيضا بعض الأمور التي هي من مقدمات الحرام وإن كانت شائعة في بعض المجتمعات وعلى أنها شيء من ما اعتاده الناس، مثل مثلا مصافحة المرأة في بعض الأوساط الأمر اعتياد يعتاد الناس عليه، لكن ليس العرف أو عادة الناس بدليل على الشرع وحاكم على الشرع، إذا كان يخالف النصوص الشرعية لا، لا يقبل، العرف محكم إذا كان لا يخالف نصوص الشريعة، أما إذا كان يخالف النصوص الشرعية فلا عبرة لهذه العادات ولا لهذه التقاليد. وإلا كنا كما قال أعداء الأنبياء لما كانوا يدعون إلى الدين كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذا لا يعقل ولا يصح. المسلم محكوم بشرع الله عز وجل، فمصافحة المرأة الأجنبية محرم. ولهذا انظر عائشة تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وهل أحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل أن نشك في الرسول صلى الله عليه وسلم أو نشك في الصحابة والصحابيات؟ لا يمكن أبدا. ولما جاء الصحابيات رضي الله عنهن يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جئنا إليه ومددنا أيديهن للمبايعة، لأن هذا معنى المبايعة. فقلنا يا رسول الله جئنا نبايعك على الإسلام، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. يعني المبايعة شرعية من أجل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لما مددنا أيديهن قال نعم يعني أبايعكن، غير أني لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. يأتينا الآن أحد ويقول أنتم تشككون في الناس وأنتم تضعون الريبة وما خطر على بالنا هذه الأشياء، هذه نصوص شرعية يجب أن نقف منها موقفا واضحا، وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. إذا وقع البلاء ووقعت المصيبة واستهنا بهذه الأوامر الشرعية فسوف يقع البلاء. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو أخ الزوج، هذا ممكن يستثنى. قال الحمو الموت احذر. هذا طبعا ليس مدعاة لأن نشك في الأقربين، لا، لكن لا ينبغي أيضا أن نتساهل في هذا الأمر. فالحمو يدخل البيت ولا ينكر الناس عليه دخوله وطلوعه بحكم أنه من أهل البيت يعني، ولذلك يسهل وقوعه في الحرام ويحضر الشيطان في مثل هذه الحال. ومما يساعد ويعين على، بل من أعظم ما يعين على البعد عن هذه الفاحشة أن تصرف الشهوة في مصرفها الشرعي، والمصرف الشرعي هو بالزواج، وهو سنة المرسلين وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهو باب عظيم لتحصين الإنسان من الوقوع في الفواحش، فعلى الشباب أن يجتهدوا في البحث عن السبل الميسرة للزواج، وألا يتذرعوا بما يعني يقال ويشاع، وإن كان جزء منه حق في تعسير الزواج وتضييق وسائله، إذا استعنت بالله سيعينك الله. والله عز وجل وعد، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله أن يفي عنه، ذكر منهم من استدان ليحصن نفسه، فالله عز وجل قد وعد أن يفي عنه ذلك. قال عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والتجارب تثبت هذا، فكثير من الشباب أقدم على الزواج ولم يكن يتوقع ويتصور أنها ستسهل له الأمور، فلما استعان بالله عز وجل وقام بفعل الأسباب فتح الله عليه أبوابا كثيرة من الخير والرزق، لأنه كان مريدا بذلك إحصان فرجه والحفاظ على دينه، فيسر الله له، لأن الله عز وجل هو الرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن أيها الأخوة هذه بعض الوسائل المعينة على اجتناب طريق الحرام. أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا ويحفظ شبابنا وذرياتنا من الوقوع فيما يسخطه، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.